إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم في حلقة جديدة من البرنامج السياسي اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
في حلقة اليوم نتابع عددا من المقالات والتقارير في الصحف الأجنبية والعربية، كما نتابع عينا على العدو، كما نتابع في حلقة اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي وفقرة خاصة بالأخبار السريعة. في همسة في أذن قيادة المؤتمر كتب علي صنعاني: صحيح أنكم استطعتم شطب ناصري الحمدي بسهولة من المعادلة، وصحيح أنكم أزلتم اشتراكي الجنوب من خارطة الوطن بمكر ودهاء وفتاوى غادرة، وصحيح أنكم استخدمتم الإصلاح كدمية تتلاعبون به كما تريدون لمدة طويلة في خدمتكم وتحت أمركم، ولكنه عندما ثار عليكم أخرسكم وأرعبكم وأذلكم وأهان أكبر كبير منكم، وشاءت الأقدار أن يأتي الأنصار بجحافلهم ليخلصوكم من براثن الذل والإهانة التي كانت سمة المرحلة تلك. وصحيح أنكم دجلتم وكذبتم ونسبتم النصر على الإصلاح وعلي محسن وأهل الأحمر، لكن مع أنكم لم تطلقوا رصاصة واستطعتم إقناع جمهوركم بذلك، كل ذلك صحيح، لكن الغير صحيح أن تفكروا أو تظنوا مجرد ظن أن في إمكانكم فعل كل ما سبق من على الأنصار وتنجحوا، ونصيحتي لكم كما يقول علي صنعاني: قبل أن يقع فأس الأنصار على رؤوسكم، من يفكر أن في إمكانه ابتلاع الأنصار سيختنق، ومن يظن أن في إمكانه شطبهم في لحظة نشوة سيستيقظ وهو تحت أقدامهم، فهم يدركون كل ما تصنعون ويعدون العدة للرد الساحق وأنتم لا تعلمون. الأنصار يعرفون جيدا أن تحالفكم معهم كذب وأنكم لم تصدقوا معهم قط، ومع ذلك يصمتون لعل وعسى، لكنهم في نفس الوقت يأخذون حذرهم من البينات. لذا نصيحتي أيضا بحسب الكاتب علي صنعاني: الصدق والإخلاص سبيلكم الوحيد للنجاة، أما بقية السبل التي تسلكونها ستكون وبالا عليكم. وأول المؤشرات التي تدق ناقوس الخطر هو بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حلفاء المؤتمر الذين انشقوا من التحالف مع المؤتمر وقالوا فيه ما لم يقل مالك في الخمرة. نصيحة مجانية. تضيف معدة البرنامج تعليقا خاصا بها تقول فيه: للأسف لم نكن نرغب في تناول هذا الموضوع، ولكن بيان أحزاب التحالف الوطني التي كانت حليفة للمؤتمر الشعبي العام أصدرت بيانا مهما على جميع من يبحثون عن الحقيقة أن يقرأه كاملا. وهذا ما يجعلني بحسب المعدة أمة الملك الخاشب، ما يجعلها دائما ترد على كل من يتذمر من الشراكة مع الفاسدين ومن الصبر عليهم، أن الشراكة تفضحهم وتعريهم حتى مع قواعدهم الجماهيرية ومع حلفائهم، وبعد الصبر خير بإذن الله. وتقول أيضا أمة الملك الخاشب في موضع آخر: لا أخفيكم أني أشعر بحرمان وكأن شيء كبير قد نقص. لماذا؟ لأن الظروف منعت عن سماع كلمة السيد العلم القائد فقط. قرأت مقاطع كتابية من كلمة السيد القائد فتأثرت كثيرا، سأسمع الإعادة بكل تأكيد، لأن الكلمات من نبرات صوته تكون أشد تأثيرا على النفس من القراءة العادية. أدركت أن خطابات أعلام الهدى وهم يهتمون بتغذية الجانب الروحي للأفراد، أدركت أنهم مصابيح هداية للناس وسبل نجاة، وأن غيرهم من الزعماء والرؤساء والسياسيين يستحيل أن يلموا بكل جوانب التربية الروحية للأفراد وبكل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية. صدقوني أيضا تقول مأمة الملك أقولها من قلبي، سنندم إذا فرطنا، وسيندم جميع من لم يتبع عالم الهدى، وسيندم كل من أساء للسيد القائد سواء كان من أتباعه أم من حلفائه. لا أبالغ إن قلت أن كل خطاباته يظهر فيها قلقه على الناس من حالة التيه والضياع، ومتألم على كل من لم يدرك بعد حقيقة الحياة وحقيقة الصراع الدائر بين طواغيت الشر وبين أتباع الحق. أليس السيد عبد الملك القائد والعالم فعلا يستحق أن يكون من ورثة الأنبياء؟ لماذا يحاربنا كل العالم؟ أليس طالبا لرأسه وقلقا وخوفا منه؟ لماذا حتى من هم محسوبين حلفائه لماذا يتآمرون عليه رغم أنهم لم يروا منه إلا تسامحا وصدقا ووفاء بالمواثيق وبالعهود وبكل الاتفاقات؟ أحيانا أخاف أن أحسد نفسي على هذه النعمة العظيمة بأن جعلنا من أتباعه وبأني عشت في عصر هو عاش فيه. بالانتقال إلى كاتب الآخر وهو عبد الله مفضل الوزير، يقول: لثلاثة أيام أحاول قراءة وتحليل قائد الثورة، وهو يقدم محاضراته القيمة عن المولد النبوي الشريف، ويتناول فيها مفهوم النبوة وحركة الأنبياء وكيفية تقديمه لها بطريقة مختلفة عما عهدناه من السد التاريخي الذي يترك طابعا يفصل البشرية عن هدف الرسالة والنبوة التي أرادها الله. هذا الرجل العظيم قدم مسيرة الأنبياء بشكل مختلف، وعمل كهذا يحتاج الوقت الكافي للإعداد والتحضير، فكيف تم ذلك مع رجل يدير أكثر من 40 جبهة في مواجهة ليس جماعات ولا دول صغيرة بل أكبر دول العالم اقتصاديا وتسليحا، يواجه الكثير من المصاعب في الداخل أكثر من الخارج نفسه، ويتألم لجوع الناس ومعاناتهم وتضحياتهم؟ ألا إنه بالتوكل على الله وبما يختزنه من إيمان تمكن من امتلاك الضبط النفسي الذي مكنه من القيام بهذه المهام بشكل إعجازي؟ هذا الرجل لا يعرف قدره سوى محبيه الخلص، وكذلك العدو الذي يستغرب كيف لمن يواجه كل صلاة فيهم أن يظهر على شاشات التلفاز وهو مطمئن إلى أقصى درجة، ويلقي دروسا تقض مضاجعهم ويمرغ بأنوفهم في التراب في الجبهة. لا شك أنه يمتلك من الصبر والحكمة والقيادة الرشيدة ما لا يمتلكه أحد، فهو يقارع العالم معتمدا على الله فقط، إذ لا داعم له كما حصل لكثير من القيادات التي ظهرت في أكثر من بلد. وأيضا المنتمين إليه ليسوا بذاك المستوى الذي توفر لآخرين في بعض الدول فيما يتعلق بالتأهيل فقط في ظل عدوان يعتمد على التكنولوجيا المتطورة. وما تحقق على يد هذا الرجل من قفزات هي ارتقت بأتباعه ومحبيه وأبناء بلده فوق التصور في ظل المعطيات الصعبة للغاية. سلام الله عليك سيدي، تعاقب الليل والنهار، وجزاك الله عني على الأقل وعمن امتلك الحديث باسمهم خير الجزاء، وعاننا على أنفسنا لنكون من اللائقين باللحاق بركبك العظيم. فاصل أعزائنا المستمعين، ومن ثم نواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وبالانتقال أعزائنا إلى الصحف الأجنبية وعدد من المقالات المختارة فيها، نبدأ بصحيفة ناشونال انترست ومقالة بعنوان مقامرة السعودية كربلاء ثانية. نشرت صحيفة ناشونال انترست الأمريكية مقالا بعنوان المقامرة العظيمة للمملكة العربية السعودية، رأت فيها أن الوارث الحالي لسياسة الخليفة يزيد بن معاوية هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الطائش الذي يبلغ من العمر 33 عاما. ورأت الصحيفة أن ولي العهد السعودي يشجع حاليا القتال حتى النهاية مع الشيعة في الشرق الأوسط تماما كما فعل يزيد عام 680 للميلاد، مع الأخذ في الاعتبار توازن القوة في المنطقة خاصة بين السعودية والقوة الشيعية الرائدة في إيران. مضيفة الصحيفة أن ابن سلمان اختار حزب الله اللبناني كهدف أول، يبدو أنه عازم على تكرار قصة كربلاء بتدمير حزب الله، وهو تنظيم عسكري صغير مقارنة بالقوة المسلحة السعودية تماما كما دمرت قوات يزيد الفرقة الصغيرة من أتباع الحسين عليه السلام في القرن السابع. ورأت الناشونال انترست أن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض هو أول طلقة في هذه المعركة. كما تابعت: في عيون السعودية كانت الجريمة الرئيسية التي ارتكبها الحريري هي أنه في الوقت الذي كانت الرياض تموله، استوعب الحريري حزب الله كجزء من حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، وقد فعل ذلك من أجل تقليل العداء الطائفي الذي كان ينمو مرة أخرى في البلاد بفضل اللون الطائفي الذي رسمه السعوديون ومؤيدوهم الغربيون في الحرب في سوريا. واعتبر كاتب المقال محمد أيوب أن استبعاد حزب الله من الحكومة سيجعل لبنان غير قابل للحكم نظرا لقوته العسكرية، وهي قوة ضئيلة بالمقارنة مع القوة العسكرية السعودية، كما كان من شأنه أن يعرض للخطر الدعم السياسي الذي يحظى به لبنان بين الشيعة اللبنانيين الذين يشكلون أقل بقليل من نصف السكان اللبنانيين وفق تعبير الصحيفة. وعليه أشارت إلى أن محاولة المملكة تصدير إيديولوجياتها الوهابية تراجعت، وضعت المملكة في خطر أكبر، موضحة أن الفصائل الراديكالية تحولت من إيديولوجيتها الدينية السياسية المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم داعش إلى أن تكون عدوا للسعودية، لأنها تعتبرها شديدة النفاق وغير كافية للإسلام، وقد تكون المملكة السعودية قادرة على شراء الدعم مؤقتا عن طريق إنفاق مبالغ هائلة من المال، إلى أن قوتها الناعمة لا تكاد تذكر إن لم تكن غائبة تماما في المنطقة. وفي تقرير آخر أو مقال آخر، معلومات خطيرة تكشف أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. في التفاصيل، لا يزال حزب المؤتمر يتآمر مع تحالف العدوان على حساب قوت الشعب اليمني وحياتهم، غير مبال بما وصل إليه حال اليمنيين جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره المطبق والحرب الاقتصادية التي أدت إلى قطع الرواتب لأكثر من عام وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات وهدم البنى التحتية وانهيار العملة المحلية. وانهيار العملة المحلية وارتفاع السعر الصرفي للدولار ارتفاعا جنونيا، ثم أخيرا ما تسبب به العدوان سواء في صنعاء إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بأسعار لا تطاق، أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار للسلع والمواد الأساسية، مما يعدم مقومات الحياة ويهدد بمجاعة فوق المجاعة في اليمن. إن المواطن اليمني تساءل من يقف وراء أزمة المشتقات النفطية، وهل هي مصطنعة، ومن المتسبب بهذه الأزمة، حيث بلغ سعر البترول 20 لتر ب8300 ريال رسميا، أما في السوق السوداء فهو ضعف ذلك. مصادر سياسية في حديثها للرابط كشفت أن حزب المؤتمر من يقف وراء هذه الأزمة كون وزارة النفط من نصيب الحزب في الحكومة، موضحا أسباب الأزمة. وأوضحت المصادر للرابط أن الأزمة مفتعلة من قبل وزير النفط بن معيلي الذي يعد أحد قيادات حزب المؤتمر، ردا على قرارات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في 17 من الشهر الجاري، والتي تضمنت توجيها إلى رئيس الوزراء بن حبتور بإلغاء جميع قرارات التعيينات التي أصدرها وزير النفط. وفي مذكرة أخرى لمدير مكتب الرئاسة يخاطب فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعدم اعتماد أي توقيعات للمعينين من وزير النفط والمعادن سواء في الوزارة أو المؤسسة أو الشركات التابعة لها. وكشفت المصادر أن حزب المؤتمر افتعل هذه الأزمة ردا على قرارات الرئيس الصماد بهدف الضغط عليه للتراجع عن قرارته، فيما اعتبر مراقبون أن الأزمة المصطنعة من قبل حزب المؤتمر هي متاجرة بقوت الشعب اليمني، مؤكدين أن المؤتمر يتاجر بقوت الشعب لمصلحته الشخصية. فاصل أعزانا، ومن ثم نواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في فقرة عين على العدو ومتابعة إخبارية، والتي نبدأها بوزير الدفاع الإسرائيلي السابق قائلا: أنا أكثركم قتلا للفلسطينيين والعرب. موشيه يعلون. ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون أنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل من الفلسطينيين والعرب أكثر منه في إسرائيل. وأفادت الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الرأي السائد في الشارع الإسرائيلي هو أن وزير الحرب الأسبق إيهود باراك هو الضابط الأكثر رصيدا في القتل، حيث قتل بيديه أعداء أكثر من أي سياسي أو جنرال آخر في الجيش الإسرائيلي. لكن صحيفة معاريف كشفت أنه في نهاية الأسبوع فاجأ يعلون الإسرائيليين عندما قال أنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل مخربين وجنودا من العدو أكثر من بحسب الميادين. وأضافت الميادين أنه وفي ندوة عقدت الجمعة في مستوطنة سيدروت تطرق يعلون إلى قضية الجندي الإسرائيلي أليور أزاريا الذي قتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بدم بارد، وقال إن ساحة القتال لدينا في السنوات الأخيرة فيها الكثير من المواطنين، وهذا يشكل تحديا أخلاقيا كبيرا، إذ مطلوب منك أن تقتل لأنه يمكن أن تقتل. بالانتقال مباشرة إلى المتابعات الدولية، وفيها دعت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل من القاهرة إلى إقامة دولة فلسطينية في منطقة سيناء المصري. أضافت الوزيرة الإسرائيلية التي تتواجد في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، وتابعت لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء. وأبدت الوزيرة الإسرائيلية معارضتها لوجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية حفاظا على أمن المستوطنين، معتبرة أن هذا الأمر يعد خطرا على دولة إسرائيل التي لا يمكن أن يكون بين النهر والبحر دولة غيرها لأسباب إيديولوجية وأمنية بحسب تصريحاتها. وأضافت الضمانات التي قدمها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية ليست مقنعة، كما تابعت يجب أن يؤخذ في الاعتبار إقامة هذه الدولة الفلسطينية على أجزاء من الدول العربية مثل شبه جزيرة سيناء مع منح هذا الكيان الجديد إمكانية التواصل الجغرافي مع قطاع غزة والوصول إلى البحر من خلال فكرة إقامة جزيرة اصطناعية وفق قولها. من جانبها قالت القناة العبرية الثانية أن الخارجية المصرية طلبت توضيحات من الخارجية الإسرائيلية حول تصريحات جملئيل، مشيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب حازم خيرت عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات خلال اتصالات مع كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية. ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي في وزارة الخارجية قوله أن تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة ولا تعكس سياستها، مشيرا إلى أنه تم امتصاص ردة فعل الغضب المصرية. كما تضيف كاتبة البرنامج أو معدة البرنامج نحن نضيف في صوت الشعب تعليقا بعد هذا الخبر نؤكد فيها أن إسرائيل هي من تقف وراء تفجيرات سيناء بتمويل وتنفيذ سعودي ليتم تهجير سكان سيناء بعد إثارة الخوف والرعب بينهم، ومن ثم يتم تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء حسب المخطط الصهيوني الذي كشفت عنه الوزيرة الإسرائيلية. وما نزال أحبتنا في فقرة عين على عدو المتابعة الإخبارية والتي فيها دور بريطانيا السري في حرب السعودية القذرة في اليمن. في التفاصيل كشفت صحيفة ديلي ميل أن الجيش البريطاني يقوم سريا بتدريب القوات السعودية على القتال في اليمن، حيث تتهم السعودية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد قام عدد يصل قوامه إلى 50 عسكريا بريطانيا بتدريس مهارات المعركة لجنود سيتم نشرهم فيما سميت بالحرب القذرة. وقتل الآلاف من المدنيين في غارات القصف، ويواجه ما يقدر بمليون طفل المجاعة والأمراض الخطيرة نتيجة للصراع. وذكر أندرو ميتشل عضو البرلمان البريطاني ووزير التنمية السابق أن مشاركة الجيش هي جزء من التواطئ المخزي لبريطانيا في المعاناة، وقال بالنظر إلى الحساسيات المحيطة بالسعودية واليمن في الوقت الحاضر سيكون من الأفضل أن ننفتح على ما نفعل، نأمل بأن تدريبنا سينقذ الأرواح. وأضاف أحد كبار ضباط الجيش البريطاني الذي اختار عدم الكشف عن هويته سيكون هناك قلق شديد من أن تكون هذه المهمة قد تسربت نظرا لحساسيات دور السعودية في الصراع اليمني. ويمكن لوزارة الدفاع أيضا الكشف عن أن بعثة التدريب البريطانية قد شملت ضباطا مختصين بالتخلص من الذخائر المتفجرة من هيئة اللوجستيات الملكية التي تعلم القوات السعودية على كيفية نزع فتيل القنابل المزروعة على جانبي الطرق. وتعرضت المملكة المتحدة لانتقادات شديدة لبيعها معدات عسكرية للمملكة السعودية بمليارات الجنيهات، خاصة وأنه بات مفهوما أن قنابل بريطانية الصنع استخدمت في القصف الجوي السعودي على اليمن. وفي حين تم وضع أكاليل الزهور في المملكة المتحدة للاحتفال بذكرى الأحد، كانت اليمن تقاسي يوما آخر من الحصار الوحشي الذي يهدد بإغراق البلاد في أكبر مجاعة في العالم، وهو الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية. فالحصار الذي تم تنفيذه بعد أن أطلق الجيش اليمني صاروخا باتجاه العاصمة السعودية الرياض ما يزال قائما الآن لأكثر من 20 يوما، حيث جرى قطع نصف مليون طن من الأغذية والوقود عن سكان يتضورون جوعا باستثناء إيصال الإمدادات الطبية والقيام برحلات الأمم المتحدة الإنسانية التي تنقل عمال الإغاثة إلى بعثاتهم المنقذة للحياة. فاصل ومن ثم نوح.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وفي الفقرة الأخيرة أعزائنا من مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار السريعة نتابع. رجاء إبراهيم الوزير كتب في منشور خاص له: السيد عبد الملك يقول إننا نعيش أشد مراحل العدوان تصعيدا، ومع ذلك يلقي كل يوم محاضرة، وهذا يدل على ثقته بالله وبرجال المجاهدين المرابطين، ويدل أيضا على أن العدوان رغم أساليبه الكثيرة والمتعددة والمتنوعة، منها الاقتصادي والسياسي وطبعا العسكري، لكنها عاجزة عن هز هدوء السيد ورباطة جيشه، وفاشلة حتى في إقلاقه أو تخويفه، وهو مستعد لمواجهتها أكثر مما تتخيل. في منشور آخر للأخ عبد الغني الزبيدي يقول فيه: وزير النفط مؤتمري، ومدير شركة النفط مؤتمري، وكل مدراء الدوائر بالشركة مؤتمريون، ومعظم مدراء الفروع مؤتمريون أيضا، ومعظم تجار المشتقات كذلك. ويجي واحد يقول لك أن أنصار الله مسيطرين على وزارة النفط وشركة النفط ومسؤولون عن ارتفاع سعر المشتقات، والمشكلة أن الغالبية مصدقين حسب تعبيره أيضا عيال الفنكوش. في منشور ثالث للأخ إبراهيم الأشقص يقول فيه: هذه المرة وجدنا اليهودي داخله بصوت وصورة، سلام الله عليك يا أبو حرب الملصي، اليهودي داخل المسجد النبوي الشريف. وبالانتقال من مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة إلى ختام حلقة اليوم من الأخبار السريعة نقرأ: جبهة النصرة تقول أن المعتقلين من رموز تنظيم القاعدة هم رؤوس الفتنة، واتهمتهم بإثارة الشبهات العالم. فرنسا تسلم صلاح عبد السلام إلى بلجيكا. البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على أهمية مفاوضات من جنيف كطريق وحيد لحل سلمي في سوريا. الجولاني يستدرج قياديين ويعتقلهم. يلدرم مباحثات أستانا تحضير لإدارة سورية مستقرة. رئيس وكالة الاستخبارات الروسية في إسرائيل لإجراء محادثات حول سوريا وإيران. أهالي منطقة المقشع غرب المنامة يتظاهرون رافعين صور آية الله قاسم وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان. وفي البحرين أيضا محتجون يقطعون شارع البديع الذي يربط العاصمة بشمال البلاد، وقوات النظام تلاحق المحتجين. دعوى ضد الإمارات بتهمة جرائم حرب في اليمن أمام المحكمة الجنائية الدولية. جندي إسرائيلي تعرض للضرب وسرقة سلاحه. الدفاع الروسي: الولايات المتحدة الأمريكية عزلت أكثر من 50,000 شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية حول قاعدة التل. المقداد: سوريا نفذت على نحو تام جميع المتطلبات بموجب انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الرئيس الفرنسي يزور قطر في 7 من كانون الأول ديسمبر. وفد الحكومة السورية لمحادثات جنيف يشارك في المباحثات ليوم واحد فقط. وزير الدفاع التركي يرجح بدء عمليات عسكرية في مدينة عفرين السورية الأربعاء. ديمستورا اجتماع الثلاثاء في جنيف للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول سوريا. أيضا ديمستورا: نتوقع من الوفد السوري حضور جنيف في ضوء التزامات الرئيس الأسد في سوتشي. صعد غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة آل سبحان بمديرية باقة. وعودة إلى الشأن الروسي: لافروف: مؤتمر الحوار السوري يجب أن يساهم في إصلاح الدستور وإجراء انتخابات. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية: الحوار السوري لن يشمل الإرهابيين والمعارضة المسلحة. عبد اللهيان: الوضع الصحي لآية الله الشيخ عيسى قاسم يفرض على مجلس الأمن الاهتمام الجاد بانتهاكات المنامة. علماء البحرين على السلطة وقف الإقامة الجبرية وفك الحصار العسكري الجائر على منزل آية الله قاسم فورا. وختاما من هذا كله، وصل وفد مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حنون للإشراف على عملية تنفيذ بنود المصالحة بين حركتي فتح وحماس. بهذا القدر أعزائنا نصل وإياكم إلى الختام من حلقة اليوم صدى الأحداث، آملين أن تكونوا قد استمتعتم معنا، شاكرين لكم طيب الإنصات والمتابعة، وفي أمان الله.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، وهذه تحياتي أحمد المختفي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث، تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.